ذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن أعداء الشعب الإيراني وخاصة أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها وإبطاء هذه المسيرة. جاء ذلك لدى تفقد اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الجمعة وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس جنوب إيران، وتقييمه لاستعداد الطائرات والمسيرات وأجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة، واطلع على الأعمال التي أنجزها الجيش ونشاط المنتسبين فيه. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وتعتبر ذلك خطا أحمر لها وستسعى لمنعه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في إيروان، قال أمير حسين أمير عبد اللهيان: أننا نعتقد بأن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في أي جزء من المنطقة لن يفيد شعوبها، ونأمل أن تحل القضايا العالقة بالصياغ المتوقع. كما انتقد وزير الخارجية الإيرانية أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. قامت قوات حرس الثورة الإسلامية بتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في غرب محافظة جيلان شمال إيران، وألقت القبض على أعضائها الذين كانوا يريدون استخدام هذه الأسلحة التي كانت تشتمل على أسلحة حربية في أعمال الشغب. الجدير بالذكر أن استخبارات حرس الثورة الإسلامية في جيلان قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف شبكة وإلقاء القبض على 12 شخصا من فريقين كانت مهمتهما إثارة الفوضى في محافظة جيلان. أكد وزير الخارجية التركي أن التهديد ليس السبيل الصحيح لحل مشكلة نقص الطاقة، مطالبا برفع إجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط في العالم. وأشار مولود تشاوشوغلو إلى التهديدات التي تطلقها أمريكا على خلفية قرار أوبك بخفض إنتاج النفط، وقال أن هذا التنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا. ودعا أغلو أمريكا والغرب إلى التعقل، فلا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا عبر إطلاق التهديدات أو مواصلة إجراءات الحظر. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أدى آلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. كما أصيب فلسطينيان بالرصاص المغلف وعشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع اليوم خلال قمع جيش الاحتلال فعالية لكسر الحصار على حاجز بيت فورك بنابلس. ورغم ذلك قام الفلسطينيون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس وعلى مفرق دير شرف ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ أكثر من 10 أيام. وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب 3 آخرون واعتقل 4 خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين. وقد رد مجاهد كتيبة جنين بمهاجمة معسكر سالم للاحتلال وحاجز الجلمة. أذى وعم الإضراب العام والشامل مدينة القدس المحتلة وكافة أحيائها حدادا على الشهيد عدي التميمي الذي وحد بدمائه حناجر أبنائها التي صدحت فداء لشهدائها وأقصاها، وبأن دماء وتضحيات الشهيد التميمي لن تذهب هدرا وسيواصلون الكفاح والنضال ضد المحتل. المزيد في هذا التقرير.
جيش كامل بقوته وبعتاده حاصر، اقتحم، جمع جنوده لأكثر من 15 يوما ولم يعثر على بطل شعفاط، ليبدأ البطل ويخطط من جديد ويلقن درسا من يدعي أنه جيش لا يقهر للمرة الثانية. لكن هذه المرة عند حاجز مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلة، ويشتبك مع الجنود ويصيبهم بجروح بين متوسطة وخطيرة، ثم يغادر إلى السماء قمرا ينير فلسطين بسيرته للأبد. إنه المقدسي المطارد الشهيد الفلسطيني عدي التميمي الذي أظهر فشل مخابرات الاحتلال وكافة أجهزة الكيان المحتل.
الشهيد يعني له أكثر من 10 أيام مطارد، ما عرفوش عنه ولا أي شيء، وهو اللي طردهم مش هم اللي طردوه.
الإضراب العام والشامل عام مدينة القدس وكافة أحيائها حدادا على الشهيد التميمي الذي بدمائه وحد حناجر أبنائها التي صدحت فداء لشهدائها وأقصاها، وبأن دماء وتضحيات الشهيد التميمي لن تذهب هدرا وسيواصلون الكفاح والنضال ضد المحتل.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس دعت إلى إضراب الشامل ولبت الضفة الغربية كاملة هذا الإضراب، ورأينا اليوم بدعوة من القوى الإسلامية والوطنية كيف جميع مناحي الحياة في كامل الضفة الغربية وفي مدينة القدس كيف شلت عن الحركة، يعني ردا على هذا الاحتلال الذي يستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي ومع تصاعد المواجهات بالقدس دفع بتعزيزات لقواته التي انتشرت بأرجاء المدينة المحتلة.
الشهيد الفدائي عدي التميمي يعلنها من القدس للكيان المحتل: أنتم إلى زوال وخرافة، وبأن فلسطين بأبنائها ومقاومتها هي الأسطورة.
ومن الأراضي المحتلة الفلسطينية ننتقل إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية عن حدوث انفجارات في ميناء الضبة شرق المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن بالتزامن مع وصول سفينة أجنبية لشحن النفط اليمني عبر الميناء. يأتي ذلك عقب أيام على طلب الجيش اليمني مطلع 20 أكتوبر الجاري من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من قوى التحالف إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير التي يتم من خلالها سرقة الموارد النفطية اليمنية من جهة، فضلا عن سرقة إيرادات النفط والغاز اليمني بدل توجيه هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. إلى الملف الأوكراني، حيث بحث وزيراء الدفاع الروسي والأمريكي القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا. أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية وقالت أن الوزيرين سيرجي شويغو ولويد أوستون ناقشا خلال اتصال هاتفي قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا دون إعطاء المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن آخر مرة أبلغت فيها وزارة الدفاع الروسية عن اتصال بين شويغو وأوستون كان في مايس أيار الماضي. في غضون ذلك تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن التخطيط لتدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهربائية والتي ستنجم عنها فيضانات واسعة تأتي على 80 بلدة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد زاباروجيا يأتي الدور على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهربائية لتتصدر أخبار وسائل الإعلام بعد أن اتهمت أوكرانيا الروس بتلغيم سد كاخوفكا تمهيدا لكارثة واسعة في جنوب البلاد.
هياكل وسد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهربائية تم تلغيمها من قبل الإرهابيين الروس. الآن يجب على كل شخص في العالم أن يتصرف بقوة وبسرعة لمنع هجوم إرهابي روسي آخر. إن نسف السد يعني كارثة واسعة النطاق.
زيلينسكي حذر من أن تدمير السد سيتسبب في فيضانات واسعة ستأتي على 80 بلدة وستترك محطة زاباروجيا النووية دون مياه للتبريد. اتهام قابله اتهام الروسي للقوات الأوكرانية بالتخطيط لقصف محطة الطاقة، ما سيؤدي إلى فيضانات سريعة وقوية ستغمر نحو 5 كيلومترات مربعة من الأرض بما فيها مدينة خرسون. ولذلك قامت السلطات المحلية بإجلاء عشرات آلاف المدنيين من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر دنبر وسط اتهامات للقوات الأوكرانية باستخدام أساليب حرب محظورة. وتحولت شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى ساحة معركة بعد استهدافها من قبل القوات الروسية لشل أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء الذي يمثل تحديات كبيرة على صعيد القتال، خاصة وأن القوات الأوكرانية لا تريد أن توقف تقدمها للاستفادة من مكاسبها الأخيرة، ليس فقط بسبب اقتراب فصل الشتاء ولكن لأن تعبئة القوات في روسيا بدأت تؤتي ثمارها مع وصول قوات جديدة إلى ساحة المعركة. كما أن القوات الروسية بدأت شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من منصبها ورئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من توليها المهام، مشيرة إلى أن عملية اختيار النواب خلفا لها ستستكمل الأسبوع المقبل. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
خرجت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من الباب الضيق للحكومة وأعلنت استقالتها من منصبها ورئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من توليها المهام.
في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها، لذلك تحدثت إلى جلالة الملك تشارلز الثالث لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين، وعملية اختيار النواب خلفا لي ستستكمل الأسبوع المقبل.
وقبل يومين فقط من هذا القرار أكدت تراس أنها تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الأخطاء التي حصلت في حكومتها بخصوص الملف الاقتصادي، وشددت على أنها ستبقى في منصبها وستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين. وأتت الاستقالة تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وبين أعضاء حزب المحافظين بعد أقل من 2 شهر على تعيينها. وخلال هذه الفترة البسيطة واجهت تراس نكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرامان، وفي العلن بسبب استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية. ولكن بين السطور أوضحت برافرامان أن الحكومة لم تفي بوعود رئيسية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يمكن اعتبار ملف استخدام البريد الشخصي ذريعة للاستقالة. تراس التي وصلت إلى السلطة وكل أملها أن تكون مثل قدوتها في السياسة المرأة الحديدية في إنجلترا مارغريت تاتشر، وأن يتحدث عنها التاريخ بأنها هي من أخرج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية خصوصا بعد أزمة الطاقة، ولكن ما أسقطها هو نفسه الذي أسقط تاتشر، ألا وهو الملف الاقتصادي والضرائب. وبعد الاستقالة على الفور دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة الآن، وقال ستارمر إنه لا يمكن للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإعادة خلط الأشخاص في القيادة ومن دون موافقة الشعب البريطاني.
بهذا التقرير حبيبتي المستمعين وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. شكرا جميلا إصغائكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كل المرحب بكم في حلقة أخرى من سلسلة برنامجكم حول حركة الإنتاج عبر اعتماد محاور التنمية في جمهورية إيران الإسلامية والإحصائيات المتعلقة بها عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
برجاء أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وطيبة في لقائنا لهذا الأسبوع الذي سنخصصه لاستعراض المنتجات والصادرات فيما يتعلق بصناعة النسيج والألبسة ودورها في الارتقاء بالإنتاج كما ونوعا. تابعونا.
مستمعينا الكرام، تبلغ حصة إيران من إنتاج علم النانو في مجال صناعة النسيج حوالي 3% من هذا العلم في العالم، وتحتل إيران بهذه الحصة من الإنتاج العلمي مكانة تضاهي بلدانا مثل فرنسا وتفوق بلدانا أخرى كإسبانيا واليابان. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنتطرق إلى إحدى الصناعات القديمة ذات الخلفية الطويلة في تاريخ البشرية، أي صناعة النسيج، حيث أن هذه الصناعة أي صناعة المنسوجات والألبسة تؤمن إحدى الحاجات الأولية للإنسان بعد الطعام والسكن. ويعود تاريخ ظهور هذه الصناعة حسب ما تظهر الآثار التي تم العثور عليها فيما يتعلق بالحياكة والنسيج في مناطق العالم المختلفة إلى العصر الحجري القديم، وتضم صناعة النسيج الغزل والحياكة، وتشمل كل مراحل إنتاج الألياف والخيوط، كما تشمل العمليات التكميلية التي تنفذ على القماش مثل الصبغ والطباعة.
وقد كانت صناعة النسيج تقتصر في السابق أعزائي الكرام على منتجات مثل الخيوط والأقمشة، ولكنها تحولت اليوم إلى صناعة واسعة ومعقدة للغاية. وفضلا عن إعداد أنواع الألبسة والبسط والمكات، فإن المنسوجات تستخدم أيضا في صناعة مكابح السيارات والشرايين الصناعية والطرق والطائرات والمواقع الفضائية. ومن الطريف أن نعلم هنا أن الألياف المنسوجة تستخدم في صناعة القلوب الصناعية، كما أن أكثر من 75% من المواد المقوية للإطارات تصنع من المنسوجات، كما أن هنالك منسوجات من نوع خاص تستخدم في مد الطرق قبل سكب الأسفلت، بأن يتم فرش هذه المنسوجات على سطح الطريق كي تزيد من عمرها.
وتعتبر صناعة إنتاج المنسوجات من مؤشرات التنمية في بلدان العالم، والبلدان الرئيسة المصدرة لمنتجات النسيج في العالم هي من البلدان المتقدمة، وقد بلغت قيمة صادرات منتجات صناعة النسيج في العالم في العام 2014 حوالي 800 مليار دولار. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعات النسيج في إيران.
مستمعينا الأكارم، وتعد صناعة النسيج في إيران من الصناعات الاستراتيجية، وتشير مؤلفات الباحثين وبحوث المتخصصين في الدراسات الإيرانية إلى أن فن الغزل والحياكة في إيران يعود إلى 10,000 عام قبل الميلاد. ويعود استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة النسيج في إيران وحلوله التدريجي محل المشاغل التقليدية النشطة في هذه الصناعة إلى أقل من قرنين. وتعمل الآن في إيران حوالي 9500 وحدة صناعية في صناعات النسيج والملابس، حيث تستأثر بنسبة 11% من مجموع الوحدات الصناعية الناشطة وحوالي 13% من فرص العمل في مجال الصناعة بالبلاد.
نعم، واليوم حيث تسود أجواء العولمة والتنافس الشديد في الأسواق، اكتسب استخدام التقنيات الحديثة الضرورة أكثر من أي وقت آخر. ونظرا إلى أهمية هذه الصناعة بين الصناعات المختلفة في العالم بسبب توفيرها لفرص العمل وقيمتها المضافة العالية، وكذلك الحاجة إلى الاستثمار بمبالغ قليلة بالنسبة إلى الصناعات الأخرى، فقد تحولت صناعة النسيج إلى أحد المجالات الرئيسة لاستخدام تقنية النانو في إنتاج وتطوير صناعة النسيج، حيث يمكن باستخدام تقنية النانو تعزيز صناعة النسيج، ومن خلال توظيف تقنية النانو وإنتاج المواد الجديدة وتطويرها يمكن إضافة خصوصيات جديدة إلى المواد الموجودة وزيادة كفاءتها. وتقنيات النانو تمكن صناعة النسيج من تلبية الاحتياجات النامية والمتغيرة للعملاء والزبائن بسرعة أكبر.
ومن الضروري أعزائي المستمعين أن ننوه هنا إلى أن تقنية النانو ليست مجرد طريقة لإنتاج المنسوجات الجديدة، ففي الكثير من الحالات يكون التحرك نحو تقنية النانو قسما من استراتيجيات الشركات للبقاء في سوق صناعة النسيج، ويتوقع أن تبلغ قيمة تقنية النانو المستخدمة في سوق المنسوجات في العام 2022 أكثر من 29 مليار دولار، وهو ما يشكل دافعا جيدا للاستثمار في معظم البلدان التي تتمتع بالقدرات اللازمة في هذا المجال. وتبلغ حصة إيران من الإنتاج في علم النانو في صناعة النسيج في الوقت الحاضر حوالي 3% من هذا العلم في العالم، حيث تحتل مكانتها بهذه الحصة من إنتاج العلم لتضاهي بلدانا مثل فرنسا وإسبانيا واليابان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استنادا إلى الدراسات الإحصائية والاستراتيجية لنقابة صناعات النسيج والمطابقة لإحصائيات مؤسسة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، فقد بلغ المجموع العام لصادرات صناعات النسيج في البلاد حوالي 936 مليون دولار، مع أخذ الصبغ والمكائن والآلات والسجاد اليدوي بنظر الاعتبار. وتصدرت أغلفة الأرضيات صادرات منتجات النسيج، بحيث تظهر ارتفاعا بنسبة 10% قياسا إلى صادرات هذا المنتج في العام الماضي.
واستنادا إلى التقرير السابق، فإن أهم السلع المصدرة خلال العام الماضي هي كالتالي من حيث القيمة: أنواع الألياف بقيمة 6,055,000 دولار، أنواع الخيوط بقيمة 4,048,000 دولار، ثم الألبسة باختلاف طفيف بقيمة 2,048,000 دولار، وتأتي من بعد ذلك الأقمشة بقيمة 9,034,000 دولار.
واستنادا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة شؤون النسيج والألبسة، فإن الإحصائيات تشير إلى زيادة تبلغ 20% من صادرات صناعات النسيج قياسا إلى العام الماضي الذي كانت الصادرات قد بلغت فيه 900 مليون دولار.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني فيما يتعلق بمنتجات وصادرات المنسوجات والألبسة تتواصل بإذن الله في الحلقة القادمة.
كل الشكر لكم على كرم المتابعة، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى الملتقى.
في أمان الله.
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحن ذا نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنواصل فيها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة الحديث عن الألعاب الكمبيوترية وتأثيراتها السلبية الهدامة على المقدسات والمعتقدات الدينية.
مستمعينا الكرام، تلعب الصهيونية العالمية باعتبارها الموجهة للإعلام المضاد للإسلام على مستوى العالم دورا كبيرا في إيجاد الأجواء المعادية للإسلام أو ما يعرف بالإسلامفوبيا. فالصهاينة يعملون منذ فترة طويلة على تأسيس أكثر الأجهزة الدعائية تطورا وتوجيهها وعلى تحقيق أهدافهم عن طريق الألعاب الكمبيوترية، والنموذج الأخير لهذه الإجراءات إنتاج الألعاب الكمبيوترية المعادية للإسلام.
وتسعى الشركات الاقتصادية الكبرى التابعة للصهاينة لترسيخ ظاهرة المشاعر العدائية ضد الإسلام بعد اختيار الشرائح التي تستهدفها من الأطفال. واستنادا إلى البحوث والدراسات التي أجريت على النطاق العالمي، فقد تم حتى الآن إنتاج عدد كبير من الألعاب الكمبيوترية في العالم، وكان الهدف الرئيس منها مواجهة الإسلام.
مستمعينا الكرام، ويلاحظ في بعض الألعاب الكمبيوترية أنها تعمل على الاستهانة والاستهزاء ببعض المقدسات الإسلامية، وهم يستخدمون للإرهابيين في ألعابهم أسماء الأنبياء وألقابهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي يسيئوا بشكل ما إلى شخصيات أئمة الدين.
نعم، وهؤلاء المصممون للألعاب ينتجون ويقدمون ألعابا تكون فيها المساجد والمصاحف والمواقع الإسلامية رموزا للإرهاب، وتوحي للمتلقي بأن المسلمين هم أشخاص شريرون وإرهابيون، كما أن استخدام الرموز الخاصة بعبادة الشيطان والماسونية بكل دقة في الألعاب الكمبيوترية هو من الملاحظات الأخرى التي تلفت النظر في هذه الألعاب.
وتتنافس اليوم الشركات المنتجة للألعاب الكمبيوترية في صناعة الألعاب التي يكون موضوعها الهجوم على المسلمين، ومن جملتها شركة يوبيسوفت التي قدمت مجموعة جديدة من ألعاب الفيديو تحت عنوان القائمة السوداء، ويدور موضوع هذه الألعاب حول الهجوم على إيران، وتصل إلى أسماعنا في جانب منها الشعارات الاستشهادية للقوات الإيرانية، وفي قسم من هذه الألعاب يطالعنا شخص يدعى علي روحاني باعتباره أحد العسكريين، حيث يكون مصيره القتل.
نعم، ويمكن القول إن الألعاب الرقمية تحولت اليوم إلى أدوات إعلامية في غاية التأثير، وهي وبسبب الميزات الخاصة بها تتمتع بالقدرة على صناعة الثقافة وتغيير السلوكيات في المجتمعات المختلفة. وهذه الأداة الإعلامية أتاحت فرصة جديدة للمؤسسات الإعلامية الغربية وخاصة الأمريكية كي تعمد من خلالها إلى تبرير تدخلاتها العسكرية في العالم وتوجيه الرأي العام العالمي نحو دعم سياساتها التوسعية.
مستمعينا الكرام، ومن جهة أخرى فإن الغرب يعمل على التخطيط لترسيخ حالة الاستهانة بالمقدسات الدينية بين الجميع وخاصة الشباب المسلم، كي لا يشعر الجيل اللاحق بالمسؤولية تجاه الدفاع عن الدين الذي يقف عقبة كأداء أمام نفوذ الغرب، وتتهيأ بذلك الأرضية للبلدان المستعمرة لغزو البلدان الإسلامية ونحب مواردها.
وقد أدى عدم اطلاع المسؤولين والآباء والأمهات على ما تحتويه تلك الألعاب الكمبيوترية وعدم الاهتمام به إلى أن تستمر حالة هتك الحرمات في هذه الوسيلة الإعلامية العامة، ونشهد يوما بعد آخر إنتاج ألعاب موضوعها الرئيس الاستهانة بالمقدسات.
مستمعينا الكرام، وهكذا تحولت صناعة الألعاب الكمبيوترية إلى إحدى أكثر الصناعات درا للأرباح وأكثر الألعاب التي تحظى بالتأييد والإعجاب بين الكثير من الأشخاص على صعيد العالم. وبسبب الميزات الخاصة بالألعاب الرقمية، فقد تحولت هذه الألعاب الافتراضية إلى أدوات جذابة ومقتدرة في إطار الغزو الثقافي للغرب على العالم الإسلامي.
وتظهر الإحصائيات أن إنتاج الألعاب الكمبيوترية يبلغ 3 إلى 4 آلاف لعبة سنويا، وهو متواصل بوتيرة متسارعة، واليوم يملأ الملايين من الأشخاص في أنحاء العالم القسم الأكبر من أوقات فراغهم بهذه الألعاب، حيث يخصص البعض منهم وقتا يتراوح بين 4 إلى 7 ساعات من حياتهم اليومية. والملاحظة اللافتة للنظر أن الأطفال والأحداث يشكلون القسم الأكبر من الممارسين لهذه الألعاب.
مستمعينا الكرام، ولكن القضية التي يغفلها الكثيرون نفوذ الصهيونية في وسائل الإعلام العالمية، ومنها صناعة الألعاب الكمبيوترية. فقد عمد الصهاينة إلى انتزاع السلطة والثروة من خلال النفوذ في أركان السلطة في البلدان الغربية، وهم يرون أن المحافظة على هذا النفوذ والسلطة رهن بتوجيه الرأي العام عبر وسائل الإعلام.
نعم، ولذلك فقد استحوذت الصهيونية العالمية وسيطرت على الكثير من وسائل الإعلام الكبرى في العالم، وهي تسعى لنشر الأفكار غير الدينية الهدامة التي من شأنها أن تنشر المفاسد. ويسعى النظام الصهيوني اليوم من خلال إقامة المؤتمرات العديدة لأن يجتذب صناع الألعاب المعروفين في العالم كي يصنعوا الألعاب لصالح أهداف هذا النظام الغاصب. ومن بين هذه الأهداف بالطبع مواجهة تيار الميل إلى القيم الروحية والمعنوية والإسلام في العالم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنترنت وتقنيات الاتصال وتأثيرها على نمط الحياة، نشكر لكم المتابعة. حتى اللقاء القادم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر الإيمان رأس مال مهم في الحياة، وكثيرون هم أولئك الذين يتمتعون بهذه الموهبة الإلهية فيعيشون في ظلها حياة الهدوء والسعادة. هؤلاء الأشخاص يرون أن صحتهم الجسمية والنفسية وطول أعمارهم ناشئة عن الإيمان الذي يمنحهم النشاط والأمل والحيوية. وفي كتابه علم النفس والدين يقول يونغ إن من يمتلك هذه التجربة أي الإيمان في حياته يمتلك في الحقيقة جوهرة ثمينة، ذلك أن الإيمان هو منبع الحياة والحركة والحيوية والجمال. وفي هذا الإطار يقول المفكر الإسلامي الشهيد الأستاذ مرتضى مطهري: الأشخاص المتدينون الذين تتقوى في أرواحهم أسس الإيمان يكونون محصنين ضد الأمراض النفسية. ومن بين نتائج الإيمان الديني عند الإنسان هدوء البال، فالإيمان الديني يزيل عن الإنسان الاضطراب والقلق اللذين قد ينتجان عن سلوكيات البشر في هذا العالم. وبفضل الإيمان تحل راحة البال محل القلق والاضطراب. انتهى ما أردنا بيانه من كلام المفكر مطهري.
أيها الإخوة والأخوات، إن العالم من وجهة نظر الإنسان المؤمن الذي يعرف الله ليس مجموعة من العناصر والقوانين العمياء الفاقدة للروح، بل الأمر على العكس من ذلك. فالعالم عند المؤمن وجود له هدف وروح، والعابد لله الذي تتميز عبادته بالوعي يرى نفسه على الدوام أمام وجود تتحكم فيه إرادة الله. وإذا ما ابتعد الإنسان عن خالقه ألف الوجود غامضا لا وضوح فيه، وهنا يشعر الإنسان بالغربة. إن من لا يعتقد بوجود الله لا مناص من إصابته بالفراغ الروحي الذي يلازم نفسه على الدوام. ولا ريب أن هذا النمط من الشعور السلبي يترك أثره على فكر الإنسان وسلوكه وانفعاله. وفي المقابل، فإن ما يعتقد بوجود الخالق يمتلك نظرة إيجابية تجاه نظام الوجود والقوانين التي تتحكم فيها. وقبل أن ننتقل بحضراتكم إلى محطة أخرى، نذكر كلاما لعالم نفساني هو بريل، حيث يقول: الإيمان هو أهم علاج للاضطراب. ما بيننا وبين الله علاقة متينة، لو استسلمنا أمام الله فإنه ستتحقق كل آمالنا وتطلعاتنا.
مستمعينا الأفاضل، اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحتاج البشرية إلى التفكر في شؤون الدين، لا سيما تأثيره على القضايا النفسية والعاطفية عند الإنسان. ويرى الكثير من المفكرين وأصحاب الرأي أن للدين تأثيرا لا ينكر على صحة النفس والجسم وسائر أبعاد الحياة البشرية. لكن ما نريده خلال بضع دقائق أخرى هو الحديث عن كيفية تأثير الإيمان على نظرة الإنسان إلى الوجود. فمن وجهة نظر الإسلام، فإن نظرة الإنسان إلى العالم أو النظرة الكونية عند الشخص المسلم ذات تأثير في الوقاية من الاختلالات الروحية مثل الاضطرابات والكآبة واليأس. ويرى الإسلام هنا أن الصحة النفسية لا تتأتى في حال فقدان السلامة الفكرية، على أن السلامة الفكرية والصحة النفسية دليلان على الشخصية التي ينشئها الإنسان. ولنرى هنا كيف بإمكان الإيمان بالله أن يوجه نظرة الإنسان إلى عالم الوجود.
أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من المسلم به أن نوع نظرة الأشخاص إلى الحياة وما يحيط بهم لها تأثير فاعل في كيفية سلوكهم. في اعتقاد بعض علماء النفس، فإن نوعية النظرة الإنسانية إلى الحياة تؤدي إلى ظهور سلوكيات معينة عند الإنسان. ويقول هؤلاء العلماء إن الشخص، أي شخص كان، هو الذي يمتلك قدرة تعيين أطر النظرة إلى الحياة. وبعبارة أخرى ربما يكون فيها الوضوح، فإن القوالب الفكرية وكيفية تنظيم الأفكار والعقائد قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نظرة إيجابية، وفي أحيان أخرى يكون الأمر على العكس، حيث تكون النظرة سلبية. وفي كتابه نحو نيل الهدف يقول الباحث أنتوني رابينز: من الطبيعي أن تصوراتنا الداخلية حول الوقائع لا تطابق حقائقها، بل إن الوقائع تعبر مصفات الأفكار والرؤى والقيم التي يعتقد بها الإنسان، ومن بعد ذلك تسجل في الذهن. ومن كلامه هذا يخلص رابينز إلى القول: إذن علينا والحال هذه أن ننظر إلى الحياة نظرة واقعية، وأن نبلور ونجسد تصوراتنا بشكل تجعلنا على الدوام في أسمى حالاتنا الروحية وأقواها.
أيها الإخوة والأخوات، ليس أصحاب الرأي من المسلمين فحسب، بل الكثير من ذوي الاختصاص في علم السلوك وعلم النفس يرون أن الإيمان بالله هو السبب في تبلور النظرة الإيجابية عند الإنسان. إن الإنسان المؤمن الذي له شخصية سليمة وسوية يرى أن العالم له منشئ واحد لم يخلقه فقط، بل يتولى إدارته على الدوام لحظة بلحظة، وأن هذا الخالق هو مظهر القدرة والعطف، وأنه منبع الثقة ومعتمد الإنسان. إنه الله تعالى الذي يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم ويدله عليه، وإذا ما اختار الإنسان الطريق القويم لقي التوفيق من الباري تعالى.
قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتيكم من طهران. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة، إلى اللقاء.
شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. ألسنا دعاة ننير المدى،
بلى
ألسنا لطه مددنا يدا. ألسنا دعاة ننير المدى،
بلى
ألسنا لطه مددنا يدا. فهيا نعد ماضيا مشرقا،
فهيا نعد ماضيا مشرقا.
شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. ألسنا دعاة ننير المدى،
بلى
ألسنا لقاها مددنا يدا. ألسنا دعاة ننير المدى،
بلى
ألسنا لقاها مددنا يدا. فهيا نعد ماضيا مشرقا، فهيا نعد ماضيا مشرقا.
ألسنا الذين دعانا المرى، فكنا إليها كنور سرى.
ألسنا الذين دعانا المرى، فكنا إليها كنور سرى.
وتوجنا الدهر لما درى، فعم هدانا جميع الورى. وتوجنا الدهر لما درى، فعم هدانا جميع الورى. فهيا نعد ماضيا مشرقا،
فهيا نعد ماضيا مشرقا.
وقرآننا للعلى القائد، وإيماننا في الهدى جاهد.
وقرآننا للعلى القائد، وإيماننا في الهدى جاهد.
وتاريخنا مشرق ماجد، وكل سلام الورى قاصد. وتاريخنا مشرق ماجد، وكل سلام الورى قاصد. فهيا نعد ماضيا مشرقا،
فهيا نعد ماضيا مشرقا. شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. ألا
ألسنا دعاة ننير المدى
بلى
ألسنا لطه مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى
بلى
ألسنا لطه مددنا يدا
فهيا نعد ماضيا مشرقا
فهيا نعد ماضيا مشرقا
وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدماء
وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام